أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله، وعن محجن بن الأذرع قال رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد البصرة، فوجدنا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالسا، وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة. فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بريدة، وكان بريدة صاحب مزاحات، فقال يا محجن ألا تصلي كما يصلي سكبة؟ فلم يرد عليه محجن شيئا ورجع. وقال لي محجن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي، فانطلق يمشي حتى صعد أحد فأشرف على المدينة، فقال ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون أو كأيمع ما تكون. قال قلت يا نبي الله من يأكل ثمرتها؟ قال عافية الطير والسباع، يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا مصلتا فلا يدخلها. ثم انحدر حتى إذا كان بسدة المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي في المسجد ويسجد ويركع ويسجد ويركع، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فأخذت أطريه فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا وهذا. قال اسكت لا تسمع فتهلكه. ثم انطلق يمشي حتى إذا كنا عند حجرة، لكنه رفض يدي ثم قال إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في المدينة وما يحدث فيها في آخر الزمان، وذكرنا فضل هذه المدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بأن الله عز وجل يبارك في مدها ويبارك في صاعها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة أو أظهر تحريمها كما حرم إبراهيم مكة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهنا بيخبر أن المدينة في آخر الزمان ستكون فارغة خوية لا أحد فيها. فمن الأحاديث ما جاء عن أبي ذر وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم سيدعونها أحسن مكانة، يعني في يوم من الأيام سيتركون المدينة وهي أحسن ما تكون وثمارها أينع ما تكون ورطبها كثير، ومع ذلك يتركونها ويخرجون منها. تظهر نار من اليمن تضيء منها أعناق الإبل بروكا ببصرة موضع بالشام، فالناس تفر من المدينة وتركون المدينة ولا يمكثون فيها. فهذا في حديث أبي ذر. وفي حديث محجن بن الأذرع رضي الله عنه وصحابه بيقول رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد البصرة، يعني هم في مسجد البصرة في العراق. قال فوجدنا بريدة الأسلمي، بريدة صحابي، ومحجن ابن الأذرع أيضا صحابي، يقول وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة. فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بريدة، وكان بريدة صاحب مزاحات، يعني بريدة صحابي فاضل وبيحب يضحك في الكلام، فبيقول لهذا الآخر يقول يا محجن ألا تصلي كما يصلي سكبة؟ واحد في المسجد اسمه سكبة بيصلي وبيطيل الصلاة جدا. فبيقول له يعني هذا صحابي بيمزح مع صحابي آخر يقول ما تصليش، تعرفش تصلي زي ما فلان بيصلي. ما ردش عليه محجن ورجع. وقال محجن لرجاء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلق يمشي حتى صعد أحد، يعني في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي محجن بن الأذرع وصعد به على جبل أحد، فأشرف على المدينة فقال ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمار ما تكون، يعني إن في يوم من الأيام حتكون هذا، يعني كأنه يتحسر على المدينة، إن الكلمة نفسها ما هوش بيطلب لها الويلة، ولكن كأنه يتحسر عليها إن في يوم من الأيام حيسيبها أهلها ويفرون منها وتبقى المدينة فارغة لا أحد فيها. قال كأعمر ما تكون، يعني وهي عامرة، مش هيتركونها وهي خربانة، لا وهي عامرة. وفي رواية قال: قلت يا نبي الله، من يأكل ثمرتها؟ مدينة مليانة حقول ومليانة بساتين، مين اللي هياكل الثمار اللي فيها؟ قال: عافية الطير والسباع، العوافي، معنى المهملة، العوافي، كأنه المقصد بها السباع تدخلها تدول في المدينة، ما فيش فيها بشر، فتبقى كأنها غابة، كأنها غابة تمتلئ بسباع الحيوان وبسباع الطير، يأكل منها هؤلاء ما يشاءون ولا أحد يمنعهم. يأتيها الدجال، ويأتي في يوم من الأيام الدجال، فيجد على كل باب من أبوابها ملكا مصلتا، يعني في يده سيف، مصلت سيفه، فلا يقدر الدجال أن يدخل المدينة. ثم انحدر حتى إذا كنا بسدة المسجد، يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، رجع بقى من جبل أحد لغاية ما وصل عند المسجد، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي في المسجد، وكأن ده السبب في أنه يذكر لنا هذا الحديث محدث الأذرع، لما بريدة يقول له: ألا تصلي كما يصلي فلان؟ يعني بيضحك مع فلان، ده بيطول في الصلاة، وكأن يعني الأمر الإطالة في الصلاة، يا ترى اللي بيصلي ده مرائي ولا إنسان بيصلي بجد، ولا إيه حال هذا اللي يصلي؟ فمحجن هنا بيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان مر بالمسجد ورجل بيصلي فيه وبيطيل من الصلاه جدا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ يقول: رايت رجلا يصلي في المسجد ويسجد ويركع ويسجد ويركع، عمال على طول على طول بيصلي على طول. فقال: من هذا؟ قال: فاخذت اطريه له، يعني محجن يعرف فلان هذا، قال: اطريته، يعني مدحته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكت لا تسمع فتهلكه، يعني ما تقدر تمدح في انسان بيصلي، فلان ده بيصلي وفلان ده بيصوم وفلان ده كذا، تهلكه في الاخر، يغتر بنفسه فتهلكه بذلك، فمنعه من ذلك. ثم انطلق يمشي حتى إذا كنا عند حجرة، لكنه رفض يدي، ثم قال: إن خير دينكم أيسر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ما عجبوش فعل هذا اللي بيفعل، أنت عايز تصلي وتطول في الصلاة بيتك، صلي وتطول في الصلاة بيتك، إنما في المسجد في النافلة، يعني إنه الخوف عليك أن تكون بترائي في المسجد ما بتعملش هذا الشيء في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير دينكم أيسر، يعني مش الإنسان يهلك نفسه ويتعب نفسه في نوافل وبعدين يقصر في الفرائض، لا، خير الدين أيسر. قال: إن خير دينكم أيسر، إن خير دينكم أيسر. هنا إن كان محدن يعرف فلانا هذا، ولكن ما ذكرش اسمه سترا عليه، ما قالش مين فلان هذا اللي ما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة بتاعته في الصلاة، يصلي ويركع ويسجد. وإن كان في مرة أخرى دخل المسجد وحصل إنه شاف اثنين على هذه الصورة، مرة شاف رجلا يطيل من الصلاة وقال مثل هذا، في مرة أخرى دخل وجد إنسانا آخر يطيل وقال له: من مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتراه يرائي؟ قال: لا، هذا مؤمن يعبد ربه، لا مش برائي. فكأنه يعني نظر الاثنين واحد، النبي صلى الله عليه وسلم ألقي في روع أن هذا مرائي برائي يعمل هذا رياء، الثاني لا، النبي صلى الله عليه وسلم ظهر له أن هذا الإنسان لا، ما هوش مرائي في هذا الشيء. فلذلك كانوا يحبون أن النافلة والإطالة فيها تكون في البيت وليس في المسجد، إلا إذا كان الإنسان يعني يقتدى به في ذلك، يعلم الناس فيقوم الناس ما يتركوش صلاة النافلة، أو إذا كان الإنسان لو راح بيته مش هيصليها فليفعل ذلك في المسجد. أيضا من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أو المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة. قالوا: فمن يأكلها يا رسول الله؟ قال: السباع والعائف وهي مرطبة، يعني الرطب فيها موجود، العشب يعني والكلأ والخلا موجود فيها، يعني أكل البهائم موجود فيها وأكل الإنسان موجود فيها، ومع ذلك أهل المدينة حيتركون المدينة، هذا من قرب أو قرب الساعة يحدث هذا الشيء. مدينة دي اللي مليانة، اللي كل الدنيا تحب تذهب لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هيجي عليها يوم قرب الساعة تكون فارغة، ليس فيها إلا العوافي من الطير ومن السباع. برضو من الأحاديث اللي جاءت في فضل المسجد النبوي، ويمكن ذكرنا كثيرا منها قبل ذلك، من ذلك يقول أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حسن: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له، كان في رواية: فهو بمنزلة رجل ينظر إلى متاع غيره. طيب وده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بس يعني، ولا لا القياس عليه كل المساجد، كل المساجد على ذلك، لكن افضل ما يكون من المساجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هيدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في فضيله الصلاه فيه بألف صلاه فيما سواه، غير انه الذي يعلم الناس فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللي يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير من المساجد لها فضيله انها مسجد وفيها دروس علم، ولها فضيلة أن يتلى فيها كتاب الله، فيها سنة رسول الله، ولكن ليس من يشرح العلم في مكان كما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعلى ما يكون، ثم غيره من المساجد. لكن كل المساجد فيها بارك، أن الذي يدخل المسجد إما داخل يتعلم خيرا، يعني أنه داخل للصلاة، داخل للعبادة، داخل لطلب العلم الشرعي أو ليعلم العلم الشرعي، هذا كالمجاهد في سبيل الله، هذا كالمجاهد في سبيل الله. يبقى من الجهاد في سبيل الله عز وجل للدروس العلم في المساجد سواء للتعليم أو للتعلم، هذا من الجهاد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحسن، يقول من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه، فاستوى العالم والمتعلم في أن الاثنين مجاهدان. قال كان كالمجاهد في سبيل الله. ومن دخله لغير ذلك، اللي يدخل المسجد لا لعلم ولا لتعلم، داخل لحاجة من حوائج الدنيا مثلا، لكن مش على باله لا علم ولا تعلم، يقول كان كالناظر إلى ما ليس له، أو فهو بمنزلة رجل ينظر إلى متاع غيره. يمكن الإنسان لما يشوف حاجة لإنسان عفش داخل في بيت إنسان، الله العفش ده شكله حلو، فيه كذا، أرضة نوم شكلها كذا، وكل اللي أنت بتروح تستمتع بالنظر دي مش بتاعك، مش أنت اللي هتنام عليه ولا أنت اللي هتستخدمه، فهنا غاية أنك اتفرجت على شيء. فهذا الداخل لبيت الله عز وجل لا ليعلم ولا ليتعلم، لا ده ولا ده، داخل لحاجة من حوائج الدنيا، هذا كالذي ينظر إلى ثواب غيره، غيره بيأكل ثوابه ويتفرج بس على الثواب، لكن لا يناله منه شيء إذا كان هدفه هدفا دنيويا ليس من أجل الدروس. لكن لو فرضنا أن إنسانا دخل المسجد لحاجة من الحوائج مش لدرس علمه، لكن وجد درس العلم أحد ينتظر صاحبه أهو يسمع بالمرة، يؤجر هذا، هو سمع الشيء. ففرق بين دخل يسمع ودخل انه لا مش عايز يسمع اصلا، ولا يلقي بالا لهذا الذي يسمع ولا ينتبه لشيء، هو في جانب وهم في واد اخر، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا بمنزلة الرجل الذي ينظر الى متاع غيره. لذلك ينبغي على المسلم انه اذا دخل المسجد حتى ولو سمع الانسان الذي يعطي الدرس، بيعطي هو عارف الدرس، هو حافظ الدرس، هو كذا، ولكن حضر وهو حيقعد. فدخلت أي مسجد من المساجد ولدت درس بين المغرب والعشاء، وانت هتقعد تنتظر العشاء، ما تقولش انا عارف الكلام ده كله واخد مصحف واقعد لوحدي واقرا لا لا، الفضيلة في الجلوس مع الجماعة. حتى لو انت عارف هذا الكلام، الملائكة تحفك، الملائكة تستغفر لك، الملائكة تدعو لك، الله يصلي عليك، فيها ثواب كثير جدا، حتى لو انت عارف كل، حتى لو انت افضل من هذا الذي يقول، يبقى على ذلك تكون مع الناس وتتعلم مع الناس هذا الشيء لما يتعدى من النفع في ذلك. وهل تظن ان انت لما تحضر بيت الله عز وجل تسمع الدروس زي ما تقعد في بيتك تسمعها في شريط تسجيل؟ في كل خير، الفرق كبير جدا. في بيت الله تحضر الملائكة، تحفك الملائكة، تحيطك، تذكرك عند الله سبحانه تبارك وتعالى، الرحمة تنزل على هؤلاء الذين في بيت الله. فهنا الإنسان ما يقصرش في هذا الشيء، ما يقولش حبقى أما روح البيت أبقى أسمع فشريط أبقى أعمل كذا، الفرصة لا تتعوض، اللي تحصله النهاردة إلحق حصله لعلك لا تدركه يوم من الأيام فتندم عليه. من الأحاديث ما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة في مسجده، وذكرنا قبل ذلك قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. مسجد الحرام أعظم، مسجد الحرام بمئة صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، يبقى بمئة ألف صلاة في غيره من المساجد. من الأحاديث حديث لإبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت لئن شفاني الله لأخرجن فلا أصلين في بيت المقدس، فبرأت فتجهزت، هذا نذر، نذرت المرأة إنه هي من أهل المدينة، نذرت إذا ربنا شفاها تتوجه تصلي في بيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يحررها. قال فبرأت المرأة، ربنا شفاها، فتجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه، يعني توجهت إلى بيت السيدة ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه قبل ما تسافر. فأخبرتها أنا كنت نازل نازل إذا ربنا شفاني أروح أصلي في بيت المقدس وجهزت الأكل بتاعي والزاد وبسلم عليك عشان أمشي. فكان جواب ميمونة قالت اجلسي اجلسي فكلي ما صنعت كل اللي انت صنعتي في الرحلة كلي هنا في هذا المكان وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. يبقى الفضيلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى، الصلاة في المسجد الأقصى أفضل من الصلاة في غيره. فهنا التلات مساجد على هذا الترتيب، أفضل الصلاة في المسجد الحرام، فإذا نذرت أنك تصلي في المسجد الحرام ما يوفيش أنك تصلي في غيره، ما يوفيش. فإذا نذرت أنك تصلي في المسجد النبوي يوفي أنك تصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، ولكن لا يوفي في غير ذلك، لابد إما في المسجد النبوي إما الأفضل منه المسجد الحرام. فإذا نذر إنسان يصلي في بيت المقدس يبقى يا إما يصلي فيه يا إما إذا يعني كان قريب المسجد النبوي المسجد الحرام فيصلي فيه فتوفي الصلاة وأزيد كمان في الصلاة في هذين المسجدين عن المسجد الأقصى. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول اختلف رجلان رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. يعني بيسأل في الآية ربنا لما يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، إيه المسجد اللي أسس على التقوى؟ فاختلف الاثنين، فأحدهما قال هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي، وقال العمري هو مسجد قباء، يعني أو العمري من بني عمرو قال هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو مسجدي. وقال في ذاك خير كثير، يعني في مسجد قباء. وإن كانت الآية لما نزلت نزلت في مسجد قباء، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مسجد قباء بكثير، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الأفضل. فمسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، لما صار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعظم هو الأوسع فيه الفضيلة صار أفضل، زي مسجد قباء نزل ذلك يبقى المسجد النبوي ذلك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي إذا قال نزلت الآية في مسجد قباء يؤم الناس يظنون الفضيلة مسجد قباء أنه أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك مسجد قباء فيه خير كثير فيه خير، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير من مسجد قباء ومن غيره. فلذلك قال وفي ذاك خير كثير، يعني في مسجد قباء. يبقى المسجد الذي أسس على التقوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الآية أول ما نزلت كانت في مسجد قباء. أيضا مما جاء حديث لأنس بن مالك وهو في الصحيحين قال كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبني النجار وكان فيه نخل وقبور المشركين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثامنوني به، يعني بيذكر بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان إيه هذا المسجد قبل ما يبنيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان منطقة خريبة، أرض ما هيش متعمرة وأرض ملك الناس، ملك الناس غلامين من الأنصار كان يملكان هذه الأرض، وكان فيها نخيل وفيها قبور ناس ماتوا على الشرك، ناس من المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يبني المسجد في هذا المكان قال ثامنوني، يعني خذوا مني ثمن هذه الأرض. فقالوا لا نأخذ له ثمنا، يعني لا هنأخذ الثمن من الله مش منك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالأرض لله. طيب الغلامين قالوا احنا نرضيهم، الغلامين صحاب الأرض احنا ندفع لهم الثمن واحنا نأخذ الأجر من الله سبحانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبنيه وهم يناولونه، يعني يشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في بناء هذا المسجد العظيم، وهو يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد حيث أدركته الصلاة، يعني في الوقت اللي لغاية ما بنوا المسجد كان يصلي في أي مكان تدركه الصلاة، يجمع بالناس ويصلي بهم جماعة صلى الله عليه وسلم لغاية ما بنى المسجد، فصار في هذا المسجد صلاة الجماعة. أيضا يقول أبو سعيد الخدري وحديث الصحيحين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فجعلنا ننقل لبنة اللبنة، يعني الطوب اللبن هو الطوب الطين، طوب من الطين ما تحطش في النار، هذا الطوب لما يتحط في النار يبقى الطوب الأحمر، فهذا الطوب اللبن أو الطوب اللبن الطين تقيل هذا، فكان الصحابة يشيلوا طوبة طوبة يذهبوا بها إلى هناك. وكان عمار رضي الله عنه ينقل لبنتين لبنتين طوبتين طوبتين رضي الله عنه، فتثرب رأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينفض رأسه، يمسح رأس عمار رضي الله عنه، يقول: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. ولكن يا ابن سمية، لأن أمه ماتت شهيدة، أم عمار ابن ياسر أمه ماتت شهيدة، فلما يقول يا ابن سمية مدح له، ليس ذما له من أجيب اسم أمه، يقول يا ابن سمية يعني يا ابن الشهيد، يا ابن الشهيد، كأنه أنت شهيد زي أمك وماتت شهيدة أنت أيضا، وقتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما كان في يوم صفين، في الحرب اللي كان بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو كان مع علي بن أبي طالب، فقتلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية، الفئة الباغية، عرفنا الفئة اللي كانت على الحق علي ومن معه رضي الله عنه، والفئة الأخرى وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. أيضا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في بناء هذا المسجد، أنه بنى بنفسه صلى الله عليه وسلم، ثم وسع المسجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فوسع في عهد عمر رضي الله عنه، لما ده في زمن أبي بكر الصديق ما كانش فاضي لهذا الشيء، حروب الردة شغلته، وكان فترة الخلافة بتاعته سنتين وكم شهر، ما لحقش يعني الحاجة رضي الله عنه، لكن في عهد عمر اللي امتد العشر سنوات وسع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني بيذكر هنا عبد الله بن عمر أن المسجد كان مبنيا باللبن، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بالطوب الطيني، وسقفه بالجريد، كان متسقف بالجريد، وعمده خشب النخل، العمدان اللي فيه من أخشاب النخيل. لم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بناه على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه بالطوب الطيني وبخشب الأشجار وبجريد النخل، وأعاد عمده خشبا، وأعاد عمده خشبا، ثم غيرها عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. عثمان اللي زود في المسجد جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا من فضائل عثمان رضي الله عنه، عرفنا انه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرع باموال كثيره جدا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، خاصه في غزوه العسره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عثمان: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، وهو اللي اشترى الروم وسبلها للمسلمين. ايضا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زاد في المسجد زياده عظيمه جدا رضي الله عنه، وبنى جداره بالحجارة، جبل حجارة جميلة، ما هياش الحجارة الطينية، لا جبل حجارة تانية بيضاء منقوشة، وبناه بالقصة أو القصة اللي هو الجير، يعني كأنه دهنه بالجير أو نحو ذلك، وجعل العمود من الحجارة، وسقفه بالساد، يعني جبله خشب من أخشاب الهند، وخشب الساد خشب غالي، سقفه بدل جريد النخل اللي جعله في سطح المسجد، فجعله بخشب الساد رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. هذا من فضائل هذا المسجد العظيم، فإنه جزء منه من الجنة، جزء من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الروضة النبوية الشريفة، هذه جزء من الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والعلماء يفسرونها فيقولون إنه هذا على وجه المجاز، يعني وإن اللي يصلي في هذا المكان سيكون من أهل الجنة، وإنه يكون له فضيلة، وكأنها يعني من الجنة وغير، ولكن هو لنا روضة من رياض، لنا روضة من رياض الجنة، هذه روضة من رياض الجنة، ولا نحتاج إلى تأويل في هذا الشيء. هو قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يبقى من. لكن البعض يروي الحديث بمعنى فيقول بين قبري ومنبري، وهذا اللفظ ليس صحيح، إنما اللفظ بين بيتي، وإن كان الحال واحد، ما هو قبره جوه بيته صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية بين بيتي ومنبري، هذه اللفظة اللي يقولون يحتاج يقول: ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قبري في المسجد، هو إن قبر، لا ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم قبري في المسجد ولا شيء، لكن قال بين بيتي ومنبري روضا يظن، فيحتج بمن يقول بجواز إدخال القبور المسجد، وحتى لو كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يحدث، فنقول لا يقاس على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم غير المساجد، ولا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير من القبور، فهو نهى أن تكون القبور في المساجد صلوات الله وسلامه عليه، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، يحذر ما صنعوا. أيضا يقول جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين منبري إلى حجرته روضة من رياض الجنة. ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم هناك مكان معلوم، هذا مكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم، منه لغاية بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الحجرة اللي فيها القبر عليه الصلاة والسلام، هذا روضة من رياض الجنة، إنه مكان الروضة كأنه البستان من بساتين الجنة. وإن منبري على ترعة من ترع الجنة، وإن منبري، منبر النبي صلى الله وسلامه عليه، يذكر أنه على ترعة من ترع الجنة. والترعة لغة يعني معنى درجة، درجة. والترعة تطلق أيضا على المدخل أو الروضة أو على المكان المرتفع، هذا أصل كلمة الترعة. وأحيانا تطلق الترعة على مقدمة جداول المياه، وليست مقصودة في الحديث، إنما المقصود في الحديث هنا الترعة بمعنى العتبة أو بمعنى الروضة، يعني روضة من رياض الجنة، من منبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الروضة. ولذلك حذرنا أن أحدا يحلف كذبا هنالك على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث لأبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أو لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. يعني ليحلف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم يمين وهو كذاب، إن شاء الله هيأخذ في هذه اليمين سواك، سواك رطب، يحلف سواك ده بتاعي، ما هوش جبل من ذهب، لا ده سواك، لو حلف عليه إن ده بتاعي وهو كاذب في ذلك إلا وجبت له النار. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.